السؤال الثاني شيخ، لو قال أحد أئمة هذا الزمان الشيخ ربيع عن رجل أنه أخس من الحدادية، هل يكون مبتدع؟
من اللي يكون مبتدع؟ يعني الشيخ ربيع يكون مبتدع ولا من خلت فيه؟
لا، الشيخ ربيع يقول عن رجل أنه أخس من الحدادية، هل يكون هذا الرجل مبتدع عند الشيخ ربيع؟ وما مفهوم هذا الكلام الشيخ نصر؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد، وهو إذا قال عالم من علماء المسلمين كالشيخ ربيع أو غير الشيخ ربيع من علماء السنة في رجل إنه أخس من الحدادية، فهل يكون هذا يقتضي تبديعا أو تضليلا أو غير ذلك؟ إذا وافقت المحلة وطابقت الرجل وكان أخس من الحدادية بالوصف الحقيقي، فإن هذا يكون لا شك أنه يكون تبديعا، لأن الحدادية مبتدعة، فإذا كان هذا أخس من المبتدعة فإنه يكون مبتدعا. وكذلك أيضا في ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل، ليس باللازم يا إخواني أن يقال حتى يجتنب الرجل إنه مبتدع، هل لازم هذا؟ فإذا قيل هذا رجل ضال نقول اطلب على يديه مثلا العلم لأنه لم يقل الشيخ فلان فيه بأنه مبتدع إنما قال ضال، وما الفرق بين الضال وبين المبتدع؟ أو يقال بأنه إذا قيل هذا أخص من الحدادية فيقال لابد أن يقول بأنه مبتدع، هل يقال هذا؟ ما يقال هذا، إنما إذا قيل في الرجل إنه مبتدع، إنه ضال، إنه أخص من الحدادية، إنه خطر على الأمة، إنه كذا إنه كذا إلى غير ذلك، حينئذ يكون هذا كالتبديع تماما والتضليل تماما، إذ لا فرق بين هذا وبين ذاك في التحذير من الشخص وتلقي العلم على يديه. لكن ينظر في الكلام، إن وافق حقا قبل، وإذا ما وافق الحق في ذلك فإنه لا يقبل. فلهذا قال العلماء بأن جرح علماء الأمة إذا أنه جرح مجهولا ولو بجرح عام فإنه كلامه يقبل مطلقا، وليس بلازم أن يكون مفسرا طالما أنه جرح مجهولا. أما إذا كان الجرح لرجل من أهل السنة ودعوته قائمة على السنة وظاهره السنة فجرح، فلابد أن يكون الجرح مفسرا. ومعنى كلمة جرح مفسر عند العلماء، ليس كل جرح فسر قبل، وإنما المراد بجرح مفسر تفسيرا قادحا. وإلا لماذا قال العلماء بجرح مفسر؟ ليتبينوا هل تفسير هذا يكون مقبولا على وفق قواعد أهل العلم أو لا يكون مقبولا. لأن بعض الناس يفهم خطأ، يفهم أن الجرح طالما أنه فسر وجب قبوله، لا، وإنما مراد العلماء في الجرح المفسر أي يفسر لينظر أيتمشى مع قواعد أهل العلم أم لا. لو أن رجلا طعن في البخاري وجرح جرحا مفسرا نقول يقبل مطلقا؟ لا، إنما ينظر هذا التفسير، هل هذا التفسير يتمشى مع قواعد أهل العلم، يناسب ويطابق الحال أم لا. فإن كان جرحا مفسرا يطابق الحال قبل، وإلا فلا، وعليه. فإن كان المجروح أو المطعون فيه رجلا مجهولا فيقبل إجمال الرجل السلفي السني من أهل العلم، وما إذا كان جرحا في عالم أو في رجل معروف بالسنة فإنه ينظر ولا يقبل جرح إذا كان مفسرا. فإن فسر التفسير القادح قبل، وإن فسر التفسير غير القادح أو الذي لم يطابق واقعا فإنه لا يقبل. ولا يقال حينئذ المسألة أخرى أيضا، وهي أنه هل يرد جرح الرجل لو كان من عالم واحد أم لا؟ الجواب يرد الرجل ويبدع إذا جرح عالم واحد، ولا يلزم أن يجتمع عليه الناس واجتمع عليه العلماء طالما أن هذا العالم لم يخالف وقد جرح الجرح المفسر الذي يقتضي التفسير في ذلك القدح، فإنه يقبل قوله ولا يلزم أن يجرحه الثاني والثالث والرابع. لكن إذا خولف العالم هذا في جرحه فإنه يلجأ إلى الترجيح بين هذا العالم وبين ذاك، ونتبع الدليل كأي مسألة من مسائل الاجتهاد. هذا هو الكلام الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة، فلا بد من إرجاع الأمر إلى القواعد. ليس أن الشيخ فلانا إذا جرح فلانا وكان الجرح مفسرا فإنه يقبل مطلقا، إنما ينظر في هذا التفصيل، هل وجرح رجلا من أهل السنة أو ظاهره السنة، أو جرح رجلا مغمورا، وهل جرحه جرحا مفسرا أو مجملا إذا كان من أهل السنة، وإذا كان مفسرا هل جرحه بالتفسير القادح أو بالتفسير غير القادح، ثم هل هو مخالف من العلماء أو غير مخالف. فلو أن عالما من علماء المسلمين جرح رجلا جرحا مفسرا حتى ولو كان من أهل السنة أو كان ظاهره على السنة وجرحه جرحا مفسرا، وهذا الجرح يتمشى مع قواعد أهل العلم ويطابق الحال، فإنه يقبل تجريحه ولا يلزم الإجماع في ذلك، ولا أن يكون مع المجرح مجرح آخر. ولهذا فإن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل إلى البصرة وسأل عن الربيع بن صبيح فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، يعني ظاهره السنة، فقال لهم من بطانته، من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، قال قدري، ولم تخالف الأمة حكم سفيان الثوري رحمه الله تعالى في ذلك، والله أعلم.